بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وعالمنا اليوم هو عالم وإمام جليل لا نظير له في زمانه، جمع بين الدنيا وبين الدين، وبين الملك وبين العلم. هو الليث بن سعد الفهمي، إمام وفقيه المصريين. الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان من بلاد فارس، وخاصة من أصفهان، أو تنطق أصبهان، فكان فارسي النشأة، وأسلم أجداده ونشأ نشأة دينية، فتربى وتعلم ولحق بكبار التابعين، حتى أنه روى عن نافع مولى بن عمر، وروى عن الزهري وجماعة من هؤلاء الكبار، وشهد له الجميع بالفضل والمكانة. طاف الدنيا والتقى بكبار علماء الزمان، وكان الملتقى غالبا في الموسم، ثم كانت النشأة والمكان مصر. قبل الليث بن سعد كان في مصر بدع وخرافات وضلالات، وكانت تموج بالفتن، فلما جاء الليث بن سعد وكان يسب علنا في مصر لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان الناس يموج بعضهم في بعض، فسكن الأمر ولزم الناس السنة وثبت الله به الأمر. وفي هذا قصة، وهي قيل أن أبا جعفر المنصور زار مصر، فأراد أن يلتقي بعلماء مصر، فقدر الله أن دخل إلى مسجد الليث بن سعد، فجلس في مجلسه. وسبب زيارة أبي جعفر أن بمصر كانت اضطرابات وخلافات كثيرة، فأراد أبو جعفر أن يثبت الأمر وأن يتحرى بنفسه، فلما وصل واستقر في مجلس الليث، أعجب به جدا، ثم استدعاه وخلا به وقال له: والله الذي لا إله غيره، ما رأيت شبيها ولا نظيرا منك، ولم أرى لك مثيل، وإني لأحمد الله عز وجل أن جعل في ملكي مثلك، وإني أعرض عليك أمرا. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: أريد أن أؤمرك أجعلك أميرا على مصر. فكأن الليث فزع وأصابته رعدة، فإن هذه المناصب وهذه الأماكن ليست للعلماء. فقال: يا أمير المؤمنين، لا أصلح لهذا المكان، إني أضعف من هذا. فقال له أبو جعفر المنصور: وما أدراك ما أبي جعفر؟ كان شديدا قوي الشكيمة، كان من أندر خلفاء الزمان، وكلكم تعرفون كما ذكرنا سابقا مواقفه مع كثير من العلماء وممن خالفه. فقال له: تريد أن تتنصل؟ إني أعرض عليك أن تكون أميرا على مصر، لأن وجد الناس في مصر يحبونه جدا ويعظمون أمره. فقال: يا أمير المؤمنين، لا أصلح لأمري. الأمر الأول أني من الموالي، يعني أنا كنت عبد، أجدادي عبيد، حينما أسرنا من بلاد فارس ودخلنا إلى بلاد الإسلام ولا ينال هذا المكان إلا حر. والأمر الثاني أني لا أستطيع أن أتولى هذا الأمر لضعفي وأنا أضرى بحالي، ولا شاهدا علي إلا من نفسي. فحاول معه أبو جعفر، ولكن المحاولات باءت بالفشل. فعندها قال: اختر لي من طلابك طالبا أجعله أميرا على مصر ولا يخرج عن مشورتك. فما زال الأمر متعلق برقبة الليث، فقال: دعني يا أمير المؤمنين هذه الليلة أستخير ربي وألقاك في الصباح. فكر الليث بن سعد من الذي يجعله أميرا، فاختار أردأ طلابه، جاب طالب خايب متفزلك كده وبتاع، وهو ده اللي يصلح الأمير، أما الباقي فقال: يا أمير المؤمنين إن اخترت لك رجلا به احتشام وله أهل وذوي يحمون أمره ومكانته، هو عثمان ابن أزد. فعثمان ابن أزد ترجم له ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام كثيرة، يعني خايب. فبلغ هذا عثمان فغضب غضبا شديدا، رغم الآن لو واحد يقوله تبقى حاكم مصر ولا حاكم السودان ولا حاكم حتى مطوبس يقاتل عليه، فكأنه يعني تألم وفزع، وأقسم بالله لا يكلمن الليث لهذا الموقف ولا مناص. فعينه أبو جعفر أميرا على مصر. فلما أقسم ألا يكلم الليث، وقد اشترط أمير المؤمنين ألا يصدر الأمير أمرا إلا بعد مشورة الليث، فوجد إن استقل بالأمر هلك، فكفر عن يمينه وكلم الليث، وكان لا يدير أمرا في مصر إلا بعد مشورة الليث. قيل بأن ولي العهد هارون الرشيد ابن الخليفة المهدي اللي هو بعد أبي جعفر وقع في محنة، كان متزوج وشاب له هارون الرشيد، فجالس امرأته فداعبها فأقسم لها بالله: أنت طالق إن لم يكن لي في الجنة جنة. بعدها أفاق انتبه، هذا كلام خطير، فقالت: أنت الآن قد طلقتني، لأن هي جنة واحدة، فكيف يكون لك جنتان؟ فما المخرج؟ جمع علماء الزمن، جمع فلان وفلان وفلان وما وجدوا له مخرج، حتى جيء بالليث بن سعد رحمه الله تعالى، فسكت. ثم قال: يا أمير وكانت الخيزران لزوجته كانت وراء الستار ومعها جواريها تنتظر الحكم الشرعي في هذه المسألة. فقال له الليث بن سعد: يعني أقسم بالله، الأول سأله: أتخاف من الله عز وجل؟ قال: نعم. أتخاف من الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: أقسم بالله. فجعله يقسم بالله ثلاث أنه يخاف من الله عز وجل. قال: إذن ترد إليك زوجتك، لقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فرح الخليفة المهدي وأقطع الليث بن سعد أرضا عظيمة كثيرة جدا بمصر، فنال حظوة عظيمة وسيادة بين أهل مصر. وكما قلت بأن أمير مصر حتى عثمان لما خلع جاء الذي بعده، فكان لا يصدر أمرا في مصر إلا بعد مشورة الليث. فكان الليث قد جمع أموالا كثيرة جدا، وربما كما قيل كان يعني ما يدخل إليه في العام ما يعادل 20,000 دينار. 20,000 دينار كان، طبعا درهم من الذهب، والدينار ما يعادل تقريبا حوالي 20 جرام. الأخ بشير حوالي كم؟ كم؟ يعني ما يساوي 4 جنيه، مش كده؟ 4 جرام ذهب. فشوف انظر، اضرب بقى الأربعة جرام في 20,000، يعني مبلغ كبير جدا. وكان لا يبقى معه مال إلى العام القابل، يعني يحول عليه الحول حتى يكون له نصيبا في الزكاة. وكان الليث بن سعد كما قلت ينفق على علماء الزمان، بل حتى من وجد فيه خيرا. فدخل مرة الواعظ المشهور منصور بن عمار، وكان لا يعرفه الليث، ومنصور بن عمار كان يتقرب إلى الخلفاء بالوعظ، يعني رجل قاص يذكرهم بالجنة ويبكيهم وكذا، ولكن كان من وراء هذا يأخذ بعض المال. فنزل منصور بن عمار إلى مصر ودخل إلى مسجد ووعظ وأبكى الناس، وهذا المسجد الذي كان يصلي فيه أمير مصر. فبلغ ذلك الليث فاستدعاه، استدعى منصور بن عمار فاستدعاه وقال: من أنت؟ قال: أنا منصور بن عمار. قال: نعم. قال: ذكرني بما تكلمت به في المسجد. فذكره منصور حتى أبكى الليث. ثم قال له الليث بن سعد: إن هذا الكلام لا يصلح أن نأكل به أو أن نقربه للأمراء والخلفاء، اجعل هذا لعامة الناس، ولك علي 100 دينار كل عام. سأعطيك 100 دينار، يعني يغنيك ويكفيك هذا، بشرط ألا تعظ أمام الخلفاء من أجل أن تعطى ومن أجل أن تأخذ المال. وكان من الذين ينفق عليهم ويتابعهم الإمام مالك بن أنس. فما كان لمالك حرفة ولا نصيب عند الخلفاء والأمراء إلا ما كان من عطية الليث بن سعد رحمه الله تعالى. فكان يعطيه أيضا في العام ما يساوي 200 دينارا من الذهب. وأرسل إليه مالك مرة أن علي دين، فأرسل إليه 500 دينار ذهب. بنت الإمام مالك كانت على وشك الزواج، فأرسل إلى الليث بن سعد أن ابنتي على وشك الزواج ونريد بعض العصفر من أرض مصر. والعصفر هذا يستعمل في صبغ الثياب ويعطيها لون ورائحة طيبة. فأرسل إليه الليث بن سعد 40 حملا من العصفر، حتى قال مالك: فقسمناه ووزعناه استعملناه وقسمناه على الجيران، وبقي منه أحمال بعناها 500 دينار. وكذلك يعني كثير من العلماء كان الليث بن سعد رحمه الله تعالى ينفق عليهم، منهم عبد الله بن لهيعة عالم مصر. وكان ابن لهيعة أصغر من الليث بن سعد 3 سنوات. فلما رآهما أبو جعفر المنصور، رأى الليث بن سعد ورأى عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة كان ثقة، بل ذكره الإمام الذهبي من الحفاظ، ولكن لما احترقت كتبه تغير. فلما رآهما ظن أن الليث ابن عبد الله بن لهيعة. طبعا الليث كان عليه مسحة ملك، فظن أنه ابنه، فقال له الليث: هو يكبرني 3 سنوات. فكان أيضا ينفق على عبد الله بن لهيعة، ولما احترقت كتبه وصله 500 دينار. وطبعا كما قلت يعني كان هذا الجيل جيل عجيب، يعني كان رغم العلم ورغم ما كانوا فيه من شغل وعبادة وصيام وقيام، إلا أنهم كانوا يهتمون بإخوانهم وبذويهم. فهذا الليث بن سعد كان في مصر وكان ينفق على مالك بن أنس وكان في المدينة. ومن الطريف أن عثمان هذا الذي ذكرت لكم وأقسم بالله ألا يكلم الليث انقلب على مذهب الليث وأخذ مذهب مالك ونشر مذهب مالك سرا في مصر، حتى أن بعض مسائل الإمام مالك كانت تدرس في مصر على يد عثمان هذا، حتى يعني نال الإمام مالك مكانة موجودة في مصر. الليث بن سعد كان عنده عبادة عجيبة، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قواما، حتى قيل أنه كان لا ينام إلا في ليلة الجمعة، ورزقه الله بولد صالح كان اسمه شعيب، وكان هو إمام مسجده، وكان الليث يصلي خلفه. فكان إذا أراد شعيب أن يقصر في الصلاة رحمة بأبيه، لأن مع كبر السن وكان عنده بعض الأمراض وهذا في آخر العمر، كان يقول له الليث لا تقصر بل استمر. وكان شعيب هذا من أندى الناس صوتا رحمة الله على الجميع. قلت كان قد أشبع علماء زمانه، كان عنده طبعا أموال كثيرة جدا، وكان أمر الخليفة الفرمان بيده، فكان يتتبع الغرباء، يعني من يأتي غريبا إلى مصر فيتتبعه، إن كان يحتاج إلى شيء أعطاه. فكان له صاحب وكان يسر إليه، كان اسمه يوسف، فنده وقال يا يوسف أريدك أن تتتبع لي الغرباء ممن يرد علينا وليس له عمل أو مال حتى نعطيه، وأعطاه دفترا حتى يكتب فيه هذه الأسماء. فأخذ يوسف الدفتر وذهب إلى البيت وقرر أن يجمع أسماء هؤلاء الغرباء الذين يفدون ممن يطلبون العلم. فلما كان من الليل كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر بعض الأسماء فلان وفلان، فكتب بعض الأسماء كذا، ثم وقف وقال سبحان الله، هؤلاء الطلاب يعيشون في ستر الله عز وجل ولا يعلم بهم أحد، يتولاهم من خلقهم، فلما أهتك سترهم أمام الليث وأمام غير الليث؟ هب أن الليث مات وأن ولده شعيب مات، من بعد هؤلاء يعطي هؤلاء؟ فقرر أن يشطب الأسماء اللي كتبها، وبقيت الورقة بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الليث بن سعد صلاة الصبح وكان في شوق أن يعرف هؤلاء الغرباء ليعطيهم، فأقبل على يوسف هذا قال ها أين الدفتر؟ فنوله الورقة فنظر فيها الليث فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال أين الأسماء؟ قال يا إمام، حينما خرجت من عندك وجن علي ليل ذكرت أسماءه وكدت أن أكتبها، ولكن قلت في نفسي إن هؤلاء سترهم الله عز وجل ويعيشون في كنفي لأنه هو خالقهم ويتولى أرزاقهم، فلما أهتك سترهم عند الليث وغير الليث؟ فإن مات الليث ومات شعيب من بعد هؤلاء يعطيهم؟ فبكى الليث ثم صرخ وعلى صوت وما زال في مجلسه وقال نعم، إن مات الليث وشعيب من يعطي هؤلاء؟ ليس لهم إلا الله، قد عقلت ما لم يعقل الليث. يعني أنت فهمت الذي عجز عنه الليث. الليث بن سعد حرم نعمة الطلاب رغم أنه كان ينفق بسخاء، ولكن المال هذا لا يؤلف ولا يجمع، ورغم أنه كان من العلماء الأجلاء، جمع العلماء مقارنة بين الليث وبين مالك، فقال الشافعي الذي كان من خواص الإمام مالك الليث بن سعد أعلم من مالك وأفقه، وقال جماعة، قال عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن أصحاب الليث ضيعوه، وأما مالك فحفظوه. السبب أن مالك كان في احتشام دائم، يعني ما في علاقة بينه وبين الطالب إلا العلم والاحتشام، حتى أن في مجلس الإمام مالك كانت الأنفاس تخرج بالعدد، يعني ما يجرؤ طالب أن ينفخ بصوت مرتفع، بل كان خواص طلابه كالشافعي إذا جلس في مجلسه في مجلس مالك يبل أصابعه ليقلب الأوراق حتى لا يسمع مالك صوت الورق. أما الليث بن سعد فكان رجل عام، كان مجلس وممتهن مع الطلاب، فلذلك ضيعوا. وكما قلت خلاف بسيط بينه وبين عثمان هذا الذي تولى إمرة مصر انقلب عليه وجاء بمذهب مالك من المدينة إلى مصر لينازع عالم البلد الذي هو الليث بن سعد رحمة الله عليه. وقف طلاب الليث حينما كانوا في الحج في الموسم لما ذهبوا إلى المدينة أمام بيت مالك بن أنس، فالطلاب وقوف متأطئ الرؤوس، طلاب الإمام مالك متأطئ الرؤوس معهم الأقلام والدفاتر في صمت، فطرقوا الباب على مالك فغضب ورفض أن يحدثهم، فوقفوا هكذا ينتظرون حتى يخرج الإمام. فقال طلاب الليث: صاحبنا أفضل من صاحبكم، يعني ما طلبناه بليل أو نهار إلا وجدنا، أما صاحبكم هذا يعني محتشم في مكان لا يخرج إلا يعني في النذر اليسير من الوقت والزمان. فسمعها مالك فخرج وقال: من صاحبكم؟ قالوا: الليث بن سعد. قال: وأين مالك من الليث؟ رجل طلبنا منه قليل عصفر لعرس ابنتنا، فأرسل 40 حملا عصفر حتى فرقنا العصفر على أنفسنا والجيران، ثم بعنا ما تبقى 500 دينار. أين هذا من ذا؟ الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى كما قلت يعني استطاع أن يؤصل في مصر عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن كان هناك أصحاب أهواء، حتى هو قال: والله، كان عمره 80 سنة، هو عبر 80 بقليل، يعني أظنه مات بعد 81 سنة، فلما بلغ 80 من العمر قال: والله ما رأيت صاحب بدعة قط حتى أناقشه أو أناظره. فعقب الذهبي على هذا وقال: نعم، فإن البدع في عهد الليث بن سعد كانت ممحوة، ما انتشرت وزادت إلا في عهد الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. ظل الليث بن سعد يحدث ويعلم الناس ويفقههم، وكان أيضا على علاقة وود بالخلفاء والأمراء، وكما قلت كان أمير مصر لا يصدر أمرا إلا عن رأيه. لما تولى الرشيد، لأنه عاش إلى خلافة الرشيد، أرسل إليه رسالة: يا إمام، كيف حال بلادكم وما سر صلاحها؟ يعني بلادكم مصر إيه أخبارها إيه وإزاي الإصلاح فيها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا بخير، وسر صلاحها في أمرين: بجريان النيل وبصلاح أميرها. إذا صلح النيل ماشي ما شاء الله وما في جفاف ولا فيضانات، فالبلاد بخير، وبصلاح الأمير. وإذا تكدرت العين تعطلت السواقي، يعني العين بقى اللي هي الأمير والنيل الذي أساس المياه والحياة، لو تعطل هذا أو ذاك السواقي اللي بتدور بقى الحياة المستمرة هذه تتعطل، فصلاحها بهذين الأمرين. عاش الليث بن سعد عالما فذا يدعو إلى الله عز وجل ويعلم ويذكر، حتى مات كما قلت بعد 80 سنة من جهد مع الله عز وجل. في اليوم الذي مات فيه الليث بن سعد قيل جنازة لم يرى لها نظير، حتى أن شاب كان مع أبيه في هذا الزحام الكبير الذي لم يصل إليه أو لم يره أحد من قبل، فقال يا أبتي ما هذا الناس، ما هؤلاء الناس، من الذي مات؟ فقال يا بني هذا الذي لن ترى عيناك مثله، مات الذي لن ترى مثل هذا الذي مات الليث بن سعد رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.